المسألة الثانية ما وصلنا إليه من الشرح، ولعلنا في هذه الليلة نحاول أن نختم ما بقي من هذه الأحكام التي تتعلق بالدماء الطبيعية عند المرأة. فقد وصلنا أو قلنا بأن ملخص لأنواع الدماء، ذكرنا المرأة إذا ابتدأ بها الدم، وهذا الدم الذي لم يستمر يعني إلى أكثر الحيض، وإنما جلس مدة يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة، فالصحيح أنها تجلس تلك المدة. وأما قول أنها تجلس أقل أو فقط ثم بعد ذلك تصوم وتصلي، فهذا كما تعلمون مخالف، يعني مخالف لأصل يعني الشرع، لأن أصل الشرع، وإن كان كلامهم فيه احتياط، كلامهم فيه احتياط العلماء في قولهم أنها تصوم وتصلي احتياطا، ولكن طيب فإذا وافق وتكرر مرتين أو ثلاث مرات فما العمل فيما صامته؟ في تعيد، يقولون تعيد الصيام. إذن الشرع قد نهاها عن الصوم مع وجود الدم، ونهاها عن الصلاة، فإذا تركت الصلاة في أيام ترى فيها الدم في هذه الحالة امتثلت أمر الشرع. وكذلك إذا لم تصم لأنها ويلزمها القضاء، هذا هو الصواب، وهذا اختيار المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المقصود أن المرأة إذا ابتدأ بها الدم فتجلس على قدر الأيام التي ترى فيها الدم، يوم وليلة أو أكثر أو أقل. ليش؟ لأنه يعتبر يعني الشرع رتب الأمر على وجوده وعلى عدمه، ولم يرتبه على أيام معينة، هذا هو الصواب. وكذلك بالنسبة للمرأة المعتادة التي تكون على نسق واحد، فمعروف تجلس عادتها، وإن زادت أو نقصت عملت بتلك الزيادة أو بذلك النقصان. أما المستحاضة فذكرنا أن لها أربعة أحوال، وذكرنا باختصار المميزة منها والمعتادة، وذكرنا من لها عادة وتمييز. أما القسم الرابع من أقسام المستحاضة التي وقفنا الدرس عليها، فهي مسألة من لا عادة لها ولا تمييز، وقلنا بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الناسية، الناسية سواء نسيت العدد أو نسيت الوقت الذي يأتيها فيه أو نسيت الأمرين معا. ومن لا عادة لها أصلا ولا تمييز، وهي المبتدأة ولكنها أيضا يعني لم تعلم، ليس لها عادة وليس لها تمييز، فهذه أيضا لها حكم إذا استمر بها الدم، وتوقعنا أن يكون ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة. فإذا كانت ناسية لوقتها وعددها، وهذه التي سميناها أو يسميها المتحيرة، هذه قالوا تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض، وهذه لا تدري من أي وقت، فتجلس غالب الحيض من أول وقت أو من أول شهر هلالي، من أول شهر هلالي يهل عليها، لأنها ما تعلم، لا تعلم وقتا ولا تعلم عددا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا من أول الشهر الهلالي. أما إذا نسيت العدد وذكرت الوقت فتجلس أيضا غالب العادة ستا أو سبعا، ولكن يكون من أول، لأن قال العدد نسيته خمسة أو ستة أو أربعة، فتجلس ستة أو سبعة، هذا هو الغالب. ولكن الوقت معروف، إما في العشر الأوسط من الشهر أو في العشر الأول أو في العشر الأخيرة. أما إذا ذكرت العدد أن تذكر عددها وتنسى وقتها، يعني تعرف أنها تحيض في علم الله خمسة أيام أو أربعة أيام، لكن ما تدري في أي وقت من الشهر يكون، فإذا كان لا تعلم لها وقتا أصلا مطلقا، ففي هذه الحالة هي علمت العدد فتجلس خمسة أيام من أول كل شهر، أو تتحرى متى كانت تأتيها العادة ويغلب على ظنها وتجلس بذلك. أما إذا علمت لها وقتا ونسيت هذا الوقت، فهذه يعني تأخذ من أول العشر الأولى، تجلس من العشر الأولى ما كانت تعلمه من العدد. قالوا من المبتدأ التي لا عادة لها ولا تمييز، إذا استمر بها الدم حتى أصبح وتوقعنا أنه دم استحاضة، فما حكمها هذه؟ قالوا إذا عرفت إذا عرف أنها الآن استمر بها الدم وأصبح يعني دم استحاضة كان يكون تعدى أكثر الحيض 15 يوما أو أكثر فيتبين لنا أنها استحاضة عندئذ تغتسل ثم تصلي تغتسل وتصلي وتصوم وهذا هو المشهور من قول أهل العلم وإن كان أحمد يقول لا تجلس إلا أقل الحيض لأن هذه مبتدأ وأقله يعتبر كم يوم وليلة وهذا اليوم الليلة هو اليقين وما زاد على ذلك يسمى مشكوك فيه وما كان يقين فلا يزول بالشك ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها تقف حتى يغلب على ظنها أن الذي معها ليس دم عادة وإنما هو استحاضة فعندئذ تغتسل وتصلي وتصوم هذا هو الذي ترجح ما الذي يحل للحائض أن تفعله إن انقطع الدم ذكرنا أمرين الأمر الأول إذا انقطع الدم ولم تغتسل فيجوز لها أن تصوم وإن صامت وأصبحت يعني نوت على ذلك ثم أصبحت وهي صائمة بعد أن انقطع الدم أي رأت الطهر رأت الطهر ثم اغتسلت بعد ذلك فصيامها صحيح وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربما أصبح جنبا ثم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه وأصبح يعني جنبا أي ظهر الفجر الصادق عليه وهو جنب فاغتسل وذهب وصلى فهذا مثله الأمر الثاني مسألة إيقاع الطلاق عليها فنحن قلنا بأن الطلاق في الأصل يعني وإن كان يقع عليها في حال الحيض إلا أنه لا يصيب السنة لا يصيب السنة بل يكون طلاقا بدعيا وفي وقوعه خلاف بين أهل العلم وعلى هذا فإذا طهرت طهرا كاملا ولم تكن اغتسلت وأوقع عليها الطلاق فإن الطلاق على الصحيح يلحقها الطلاق يلحقها لأنه طلق في طهر لم يمسها فيه يصدق عليه أنه طلقها في طهر لم يمسها فيه فقد أصاب السنة طلقة واحدة ذكرنا أحوال الدم باعتبار حكمه أنه لا يخرج عن 5 أقسام يعني مجمل لما تقدم المجمل لما تقدم فيما تراه المرأة من الدماء قالوا لا يخرج عن 5 أقسام دم مقطوع بأنه حيض وذلك كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه دم مقطوع بأنه استحاضة يعني بعد أن ينقطع دم الحيض ثم يستمر دم آخر وهذا كدم الصفرة وما أشبه ذلك فهذا مقطوع بأنه دم غير دم الحيض دم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك وقال في الحديث دم الحيض يعرف دم أسود ثم يأتي الدم الأحمر فقوله دم الحيض يعرف بأنه دم أسود هذا لكن بعده يأتي دم فيه احتمال أن يكون دم عادة ويحتمل أن يكون دم استحاضة دم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه ليس دم حيض وإنما هو دم فساد وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة إذا انتهت المرأة من أكثر الحيض أو كذا ثم لا يزال فعندئذ في احتمال أن يكون حيضا واحتمال أن يكون دم استحاضة ولكن نرجح أنه دم استحاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ركضة من ركضات الشيطان دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الطرفين إذا انقطعنا بنوع من الدم وقطعنا بنوع آخر أنه ليس بدم عادة ودم يحتمل الأمرين مع ترجيح كونه حيضة ودم يحتمل الأمرين مع ترجيح كونه استحاضة دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين وهذا بالنسبة لمن لا يتميز عندها الدم ولا تعرف مثلا العدد فعندئذ كما مر أنها تجلس غالب الحيض ومن أول كل هلالي أو المدة التي كانت تجلس فيها. طيب، مسألة وهي تتعلق بالشهر، وقد ذكرت لكم طرفا من هذا. إذا قيل يعني الدورة الشهرية أو شهر المرأة في الدورة، فما المقصود به؟ قالوا هو تعريفه ما يجتمع فيه حيض وطهر صحيحا، ما اجتمع للمرأة فيها حيض وطهر صحيحان، يعني من غير أن يكون هناك دم صفرة أو قدرة أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى شهر الدورة، هذا يسمى شهر الدورة. ولا عبرة بأن يكون هذا الشهر يبدأ مع أول الشهر الهلالي، ها؟ لا، وإنما من بدئه يبدأ شهرها، فلو ابتدأ من أول الشهر فالأمر واضح، ولو ابتدأ من وسطه فهو يكون بداية الشهر شهرها من وسطه. وبهذا تعرف العدد، تعرف عدد النساء بالنسبة للطلاق والمتوفى عنهن أزواجهن وغير ذلك، وبخاصة التي تعتد بالأقراء، التي تعتد بالأقراء، فإن الشهر الحيض يعرف عند المرأة بأنه ما اجتمع فيه دم وطهر صحيحان، ها، ولا ينظر إلى كونه من أول الشهر الهلالي أو من وسطه أو آخره. وإذا لم تعلم بوقت عادتها وكان دمها مستمرا جلست ستا أو سبعا من أول كل شهر هلالي، فيكون شهر المستحاضة التي لا تعلم عددا ولا تعلم وقتا ولا تعرف شيئا يكون جلوسها من أول أو من أول شهرها، شهر الدورة عندها كل شهر هلالي، تجلس ستا أو سبعا من أول كل شهر هلالي. طيب، ناتي إلى من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، وهذا يحصل كثير وبخاصة في زمننا هذا. هذا الزمن كما تعلمون النساء فيها يستعمل يعني كثيرا، يعني من أحيانا مثلا الأدوية أو أنواع معينة من، أو يكون هناك سبب يعني أحيانا ارتخاءات أو مشكلات نفسية أحيانا، فلا تكون العادة على نسق واحد، وهذا كثير الوقوع وكثير السؤال عنه سواء كان من يعني النساء أو الرجال. فأحيانا يقول امرأتي تكون عادتها ستة أيام أو سبعة أيام، فما يدري إلا وزادت يوم أو نقصت يوم أو ما أشبه ذلك، فما هو الحكم؟ قالوا ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، قالوا فما تكرر ثلاثا فهو الحيض. قاعدة، هذه كأنها قاعدة، يقول إن كانت على نسق واحد فالأمر واضح، الأمر واضح، لكن إذا لم تكن على نسق واحد وإنما كانت يوم أحيانا تزيد وأحيانا تنقص فينظر. قالوا إذا ما تكرر ثلاثة أشهر، ما تكرر ثلاث مرات فهو حيضها، يعني لو فرضنا مرة يسير ثمانية ومرة ينزل إلى ستة ومرة يرتفع إلى سبعة، ما الذي تكرر في الثلاثة الأشهر؟ ستة، ها، الستة، فما تكرر في الشهر الرابع تجلسه، وما زاد على ذلك فلا تنظر إليه. قالوا وما نقص عن العادة يعتبر طهرا إذا رأت الطهر، لأن احتمال أحيانا أن تجف، احتمال أن تجف، فعندئذ يجب عليها أن تغتسل وتصلي. وما عاد في أيام عادتها إذا اغتسلت وصلت ثم رأت الدم مرة أخرى فهذه تعتبر متعجلة في غالب الأحيان، لم ترى يعني المادة التي تنزل كطهر ولا القصة البيضاء، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت توصي نساء المؤمنين الصحابيات ألا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء. فإذا عاود الدم مرة أخرى في أيام العادة جلست، كيف؟ يعني تترك ما كانت عليه من صوم أو صلاة. ليش؟ لأن الدم صادف زمن العادة، صادف زمن العادة. الصفرة والقدرة، الصفرة والقدرة تأتي طبعا هنا مسألة، وهي مسألة ما إذا يعني في الأشياء الزائدة، هذه الأشياء الزائدة التي لما جلست في اليوم في الشهر الرابع عرفت المتكرر، طبعا مر عليها أيام قد لا تكون صلت فيها، ومر عليها أيام قد تكون مثلا صامت فيها أو لم تصم، فما زاد عن الزائد هذا، فالأيام التي مرت ما كان فيه يعني من الصلاة يقضى. ليش؟ لأن الدم لم يكن يعني ما تركته من الصلاة يقضى، ما تركته من الصلاة يقضى في الأيام الزائدة، في الأيام الزائدة يوم 8 يوم 9 مثلا، ثم رجعت في الرابع إلى 6 مثلا، فالمتكرر 3 هو الحيض. طيب ما تركته يعني من الصلاة الزائد هذا صليه، ما فعلته من الصوم فهو صحيح، فهو صحيح، وما صامته في الأيام التي فيها التكرر تقضيه، لأنه تبين أنه صادف زمن العادة. الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، يعني بعض الناس بمجرد بعد ما ترى يعني شيئا من القدرة والصفرة ما تعتبر أن ذلك طهرا، وهذا ليس بطهر، ما دام في زمن العادة فهو يعتبر من الدم، ولكن كل ما في الأمر أنه لم يخرج بلون الدم الطبيعي، وإنما خرج بلون آخر من كونه يعني أصفر أو يميل إلى القدرة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فأما مع الصفرة ومع القدرة فلا يمكن أن يرينا القصة البيضاء. طيب إذا انتهت عادتها، زمن عادتها ونزلت مادة الطهر واغتسلت، فلا تنظر بعد ذلك إلى ما جاء، سواء كان يعني مثل النقاط الدم الخفيفة، وسواء كان مثل أيضا من القدرة والصفرة، فهذه كلها تعتبر من الأوساخ، تعتبر من الأوساخ التي تنزل من رحم المرأة، لا تنظر إليها أبدا، وإن ولا تلتفت إليها في صوم ولا في صلاة، ولا تمنع زوجها من جماعها. ولهذا قالت أم عطية، وقول الصحابي أو الصحابي إذا قال هذا القول: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. ها؟ هذا قول أم عطية، وهذا الكلام والقرآن والوحي ينزل، ها؟ والوحي ينزل، فلا بد أن يعلم به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن سكت عليه فهو إقرار على الحكم. قالت: كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا، لكن لا بد من التيقن من الطهر، هذا المهم، رواه أبو داود. طيب بعض النساء أحيانا يعني أيضا كما ذكرنا يحصل عندها شيء من الخلل، فيصبح عندها يوم كامل لا تحيض فيه أبدا، ويوم يأتيها الدم، ولهذا يعبرون عن هذا بقولهم: من رأت يوما طهرا ويوما دما. قالوا: فالدم حيض حيث يبلغ مجموعه أقل الحيض، على القول باعتبار أن لأقله مدة، أما على اعتبار أنه ليس لأقله حد ولا لأكثره حد، فأي دم يكون في اليوم يعتبر إذا صادف زمن العادة هو حيض، وبالنسبة للنقاء يعتبر طهر، إذا جلست يوما كاملا بليلة كاملة لم ترى فيها يعني الدم، ففي هذه الحالة إذا جاءها الدم توقفت، وإذا ذهب الدم اغتسلت وصلت. هكذا قال أهل العلم. بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة ومن في حكمها، وذلك كمن به سلس البول، أو به ندى، أو ريح مستمرة، أو جرح لا يرقى دمه، أو رعاف دائم. مفهوم هذا؟ هذه الصور، هذه الصور يعني في من يعني حدثه دائم، في من حدثه دائم، ومن ذلك الاستحاضة عند المرأة، ومن به سلس البول عند الرجل والمرأة، أو به بالمرأة ندى باستمرار يخرج، أو ريح مستمرة يعني لا يستطيع إيقافها، أو به جرح وهذا الجرح داواه ولكن لا يرقى دمه أي لا ينقطع، أو رعاف من أنفه باستمرار، بمجرد أن ينشف مثلا أو يحق يصدر منه رعاف. أولا من أحكام هذا لا بد من غسل الأذى بالنسبة سواء كان الرجل أو المرأة، الأذى الذي يخرج لا بد من غسله، ثم لا بد من عمل الاحتياط، لا بد من عمل الاحتياط، وفي زمننا هذا والحمد لله أيسر الله عز وجل على الناس، فيعني كثرت والحمد لله الوسائل التي باستطاعة المرأة وباستطاعة الرجل أن يستعملها، مسألة يعني ما يكون من كف هذا الشيء النازل، ها، من كفه عن الثياب وكفه عن النزول على أرض المسجد مثلا، فالاحتشاء بقطن أو الاستعمال يعني للحفاضات أو ما أشبه ذلك مما يستطيع الإنسان أن يمنع به التلوث، هذا يعتبر واجب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوصى لما قال أنعت لك الكرسف أي القطن، وذكر أنه له أثره في تخفيف الاستحاضة والحيضة. وكذلك بالنسبة لأسماء بنت عميس لما أمرها أن تعصب فرجها وكذلك غيرها من الصحابيات، وقال افعلي كل شيء خير أن لا تطوفي بالبيت. ولهذا قال غسل الأذى ثم الاحتشاء بقطن طاهر أو الاعتصاب والتلجيم يسمى. فإن لم يمكن مثل الباشور والعياذ بالله صلى حسب حاله ما لم يفرط، لأن هذا ليس بمقدورة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا يعني هذه أشرنا إليها قبل فترة ونعيد الأمر فيه، وهو مسألة الإخوة الذين تجرى لهم العمليات عند الفشل الكلوي مثلا، أو مثلا يكون مثلا مستمر عندما يعملون عمليات الآن في البروستات أو في المجاري، تجد أن منظفات تدخل وتخرج بلون الدم مستمر، هذا كيف يصلي؟ صلي حسب حال، حسب حال. في هذا الحال إذا دخل وقت الصلاة يتطهر بما يستطيع، فإن كان يستطيع الوضوء أحد يوضيه وجب أن يوضأ، وإن لم يستطع تيمم وصلى حسب حاله. ولو كان هذا الأمر الجهاز لا يزال يشتغل، ليش؟ لأنه ما يستطيع يوقفه، لو أوقفه ربما يتسمم، ربما يمرض زيادة لا يستطيع، أو الطبيب يقول لا يمكن أصلا أن يوقف، فعندئذ لا يترك الصلاة. وهذه يا أخوان إذا زار الأخ، من حق إخوانه المرضى أن يزار، وإذا زار إخوان المرضى يعلمهم يثقفهم في دين الله عز وجل. فبعض الناس يقول خلاص أنا إذا خرجت إن شاء الله أصلي، وكأنه يرى أن الصلاة خلاص سقطت عنه. الصلاة لا تسقط عن الإنسان إذا كان واعيا في عقله، إذا كان واعيا في عقله ومدرك لا تسقط الصلاة عنه بحال من الأحوال. فهذا من الأمور التي يعني تعتبر مثل الباشور والعياذ بالله من ذلك. والصلاة أو الوضوء في حالة الاستمرار بالنسبة للحدث هو لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائلة توضئي لكل صلاة، أو قال ثم توضئي لكل صلاة، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، ولكن قال فيما بعد وإذا استطعت أن خيرها أن تجمعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فافعلي، ثم قال في سؤال آخر وتوضئي لكل صلاة، فدل على أن المراتب ثلاث. مرتبة الكمال بالنسبة للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، المرتبة التي تليها أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وفي هذا أيضا لا مانع أن يكون من به سلس، لا مانع، لأن هذا يعتبر عذر، هذا يعتبر عذرا، وبخاصة إذا كان يتوقف أحيانا في وقت الظهر أو يتوقف في وقت العصر مثلا، ويريد أن يجمع الصلاتين في وقت واحد، لأن هذا الأصل في الأحكام إيش؟ التعليل ولا عدم التعليل؟ التعليل، الأصل في الأحكام التعليل. والشرع يعني النصوص التي وردت في الشرع نصوص أحيانا يعني تشمل قضايا متعددة، ويكون الحكم مثلا لقضية معينة، لكن القضايا التي تشابهها لو لم تسميها قياسا، يعني لو لم نسميها قياسا لكن نقول النص اشتملها، النص اشتملها. فقوله يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تجمعي بين الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، نقول أيضا لمن استطاع أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمن به سلس البول أو استطلاق البطن أو استطلاق الريح فلا يستطيع، فإذا استطاع أن يجمع بوضوء واحد ويصلي في فترة من أوقات الوقتين يعني بحيث لا يحدث منه شيء فهذا جائز، يعتبر جائز. كما أن من به سلس البول أو استطلاق الريح أو ما أشبه ذلك له عذر في ترك الجماعة، يعتبر عذر في ترك الجماعة. ليش؟ لأنه يعني معذور، ولأنه ربما آذى، ربما آذى، وفي هذا الحال تكون مفسدة أعظم مما يتحقق له من المصلحة الشخصية، والله عز وجل عذره. طيب ما الذي تفعل أو ما الذي يفعل صاحب سلس البول إذا توضأ بعد دخول وقت الصلاة؟ إذا دخل وقت الصلاة أو بالأحرى إذا كان يأتي إلى الحرم، الحرم المكي أو النبوي، الأولى طبعا ألا يتوضأ في البيت. أول شيء بعد المسافة أحيانا وربما أحدث قبل أن يصل، لكن من الأولى أن يبكر. فإذا دخل وقت الصلاة وهو الأذان لدخول الوقت، يدخل إلى المواضي ويتوضأ، يدخل إلى المواضي ويتوضأ، هذا هو يعني الأفضل والأولى. فعندئذ ما الذي يفعل؟ قالوا يصلي في داخل الوقت ما شاء من الصلوات، يعني المفروضة والنوافل، السنن، الرواتب، القضاء إذا كان عليه، ما دام داخل هذه الصلاة الوقت فيصلي ما شاء، لأن الآن أبيح له أن يفعل الصلاة والحدث موجود، والحدث موجود. أما إذا خرج وقت الصلاة فليس له، ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم توضئي لكل صلاة. ثم توضئي يعني إيش؟ لكل صلاة، كل صلاة تصليها تتوضأ، وإلا المقصود المعهودة كل صلاة المعهودة، يعني الوقت، يعني الظهر، المغرب، العشاء، الفجر، هذا معناه توضئي لكل صلاة، ولها أن تصلي النوافل قبل ذلك، سنن الرواتب، وأن تتنفل في الوقت ما تشاء. فإذا خرج وقت الصلاة فإذا خرج الحكم وانتهى وبطلت الطهارة. وإذا أمكنه أن يحاول العصب وعدم خروج شيء في وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك. وليس على المستحاضة إلا الوضوء، لا يجب عليها الغسل، وإنما هو فضيلة في حقها وسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة. فما دام ورد ولو في حالة من الحالات فهذا يدل على أن هذا أقل ما يجب عليها، أما ما زاد على ذلك فلا يجب عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اغتسلي، أي لإدبار العادة، لأنه قال بعد ذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة وصلي. واغتسالها لنفسها لكل صلاة شيء تفعله يعني من باب السنة، من باب التنزه. نأتي إلى نقطة أخرى وهي من النقاط المهمة تتعلق بمسألة المستحاضة. فالمستحاضة طبعا معروف أن وقت الدم العادة يتجنب الرجل امرأته، واعتزل النساء في المحيض، وسماه الله عز وجل أذى، فيجب الاعتزال فيما قطعت به المرأة أو ما ستجلسه، لأن ما قطعت به أنه عادة ومعروف خلاص، ما لم تقطع به قلنا ردينها إلى أغلى غالب الحيض، ويكون من أول كل شهر هلالي أو من أول الوقت الذي كان يأتيها فيه. فإذا قطعنا بأن هذا هو تحيض في علم الله، فإذا بدأت تتحيض في علم الله ستا أو سبعا غالب الحيض، عندئذ لا يجوز أن تجامع، لا يجوز أن تجامع، لأن هذا فيه غلبة الظن أنه حيضها وعادتها. لكن بالنسبة للمستحاضة الذين تأكد بأن هذا دم فساد، اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في وطء المستحاضة، فروي عنه أن ليس له وطء، أنه ليس له وطئها إلا إذا خشي العنة على نفسه، خشي العنة أي المشقة على نفسه، والمقصود بأن يخشى العنة على نفسه لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وليس له مهر حرة ولا ثمن أمة. وبهذا قال جمع من الفقهاء ومنهم ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم، وذكروا أن الحجة في هذا ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها. وقاسوا أيضا على الحائض، وروي عنه عن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه يباح وطئها مطلقا من غير شرط ولا قيد، وهو قول أكثر أهل الفقه، قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، وذلك لحديث حمنة وهي زوجة عطية أنها قالت أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وكان ذلك في زمن نزول الوحي. وكذلك لا يخفى هذا على الصحابة أبدا، لأن مثل هذا الأمر لا بد أن يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويسألون فيما هو أدوم من ذلك. وحديث أم حبيبة وهي زوجة زوجة عبد الرحمن ابن عوف، زوجة عبد الرحمن ابن عوف، ورد إذا ورد ذكر أم حبيبة هنا فليست هي أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، وإنما المقصود بها زوجة عبد الرحمن ابن عوف، كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها، وهذا هو أشبه بالقياس. أما أن يقاس على الحيض فهذا أمر بعيد، وقد سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهما بأحكام المستحاضة وما يجب عليها، وأنه يجب عليها أن تبقى وقت العادة لا تصلي ولا تصوم، ثم تغتسل، ثم بعد ذلك تصوم وتصلي. فهذا إذان بأن ما يكون أيضا من جماع وغيره حكمه هذا الحكم، هذا حكم يعتبر عام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني أن ذلك محرم ولا يجوز، فإنه لا بد أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم زوج المستحاضة أن يغشاها، ولكنه سكت فيبقى على الأصل، مع أنه ورد عن الصحابيات الذي هو هاتين أنه يعني كان يغشاها. وأما قول عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح عنها. طيب، نأخذ مسألة أخيرة وهي الأحكام السابقة التي تقررت تعتبر يعني أيضا في أحكام النفاس، لأنه كما تعلمون قال أهل العلم فيه دم في النفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعده، وهو بقية الدم الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الترمذي وغيره، وعند مالك والشافعي يزيدون أحيانا إلى أن أكثره يصل إلى 60. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا حد لأكثره ولو زاد على 70 وانقطع، لكن إن اتصل إذا اتصل وغلب على الظن أنه لا يعتبر دم نفاس لاختلاف لونه، وأيضا كونه خرج عن المعتاد عما اعتاد عليه النساء، فينتقل من كونه دم نفاس إلى دم استحاضة. استحاضة قد تحسب أيضا العادة بعد 40 تتصل عند بعض النساء، ولكن لو استمر استمرارا يخرج عن عادة النفساء، وأنه يصبح عند غلب الظن أن هذا ليس بنفاس وإنما هو استحاضة، فيكون حكمها حكم هذا الدم حكم الاستحاضة، فهو دم فساد. والأربعون تعتبر منتهى الغالب، تعتبر منتهى الغالب والمرجع إلى الوجود، ويثبت بمجيء ما فيه خلق الإنسان، يعني النفاس لا يثبت إلا بمجيء ما فيه خلق الإنسان. أما إذا أنزلت المرأة شيئا مثل الماء مثلا أو يعني أوصالا من اللحم فهذا يعتبر استحاضة، هذا يعتبر استحاضة. ليش؟ لأنه ما يسمى نفاسا، هو لا يسمى نفاسا وإن احتبس شهر أو شهرين مثلا، ولكن مع هذا فالدماء التي تنزل تعتبر استحاضة وتسمى بالنزيف. ولا حد لأقله، فمتى طهرت قبل ذلك تطهرت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. قال أهل العلم يكره وطؤها قبل الانتهاء 40 عند أحمد لقول عثمان ابن أبي العاص لزوجته لا تقربيني، والجمهور على عدم الكراهة لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء، وليس للكراهة دليل يعتمد عليه، وإنما هو مرجعه إلى الناحية النفسية، مرجعه إلى الناحية النفسية، فكونه قال لا تقربيني لا يدل على التحريم، وإنما علق الشرع الحكم على وجود الدم أو عدمه، فإذا انقطع وتطهرت وأصبح يسوغ لها أن تصوم وتصلي فلا يجوز لها أن تمنعه من حقه. النفاس كالحيض فيما يحل وفيما يحرم وفيما يجب وفيما يسقط به من العبادات من صلاة ونحو ذلك، غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. المفارقة في الحياة يعني التي يعني بالأقراء وتكون من ذوات الأقراء تعتد بالحيض، لكن لو كانت حامل وطلقت فأجلها أن تضع حملها، هذا عام ما في خلاف، هذا لا خلاف فيه يعني بين أهل العلم. لكن لو انقطع لو طلقت وهي في النفاس مثلا هذا بدعي يعتبر، ولكن مع هذا يعني لا يحتسب به، ها لا يحتسب به حتى إذا انتهى تصبر حتى تأتي الدورة، ها فتكون قرآن ثم تأتي الدورة أخرى فتكون قرآن ثم تأتي فتكون قرآن. فإن ارتفع حيضها بسبب الولادة بسبب الرضاعة، بعض النساء ترضع ولا يأتيها شيء، فتنتقل إلى الاعتداد بالأشهر، ها بالأشهر، واللائي لم يحضن أي 3 أشهر. طيب، وكذلك من آل فإن مدة النفاس لا تحسب، وإنما الذي يحسب الحيض. من ولد التوأمين بينهما زمن فالحكم في بداية النفاس ونهايته من الأول، ها يعتبر من الأول، وقيل من الثاني وفاقا للشافعي، ولعله هو المترجح. يعني يقول إذا ولدت الولد الأول ثم بقيت يوم أو ساعات أو يومين، ها ثم ولدت الثاني، قالوا فالمدة عندما اعتبر المدة لا تحسب من الولادة الأولى وإنما تحسب من الثاني، لأن بانتهاء الثاني انتهت الولادة، تنتهي الولادة. والصواب أنه من يوم ما بدأت الولادة، من يوم ما بدأت الولادة بدأ الحساب، يعني يبدأ الحساب. لكن ثمرة الخلاف تظهر في إيش؟ فيما إذا كانت المرأة متوفى عنها مثلا أو مطلقة وكانت في وقت الحمل مثلا، فبأيها تنقضي العدة؟ هل ينقضي بالأول ولا لا ينقضي إلا بالثاني؟ الصحيح أنه لا ينقضي إلا بالثاني، لأنه تمام الوضع، ها أجلهن أن يضعن حمل. فقال حملهن، أي حمل؟ كامل الحمل، حتى تضع الحمل كاملا. هذا هو يعني ملخص في أهم ما ورد في هذا الباب من الأحكام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. والحقيقة أن هذا الباب يحتاج إلى مراجعات مستمرة، لأن فيه من يعني بعض الأحكام وبعض الأمور التي مبنية على اجتهادات ونظر. الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الترمذي وغيره، وعند مالك والشافعي يزيدون أحيانا إلى أن أكثره يصل إلى 60. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا حد لأكثره ولو زاد على 70 وانقطع، لكن إن اتصل، إذا اتصل وغلب على الظن أنه لا يعتبر دم نفاس لاختلاف لونه، وأيضا كونه خرج عن المعتاد عما اعتاد عليه النساء، فينتقل من كونه دم نفاس إلى دم استحاضة. قد تحسب أيضا العادة بعد 40 تتصل عند بعض النساء، ولكن لو استمر استمرارا يخرج عن عادة النفساء، وأنه يصبح عند غلب الظن أن هذا ليس بنفاس وإنما هو استحاضة، فيكون حكم هذا الدم حكم الاستحاضة، فهو دم فساد. والأربعون تعتبر منتهى الغالب، تعتبر منتهى الغالب، والمرجع إلى الوجود، ويثبت بمجيء ما فيه خلق الإنسان، يعني النفاس لا يثبت إلا بمجيء ما فيه خلق الإنسان. أما إذا أنزلت المرأة شيئا مثل الماء مثلا أو يعني أوصالا من اللحم فهذا يعتبر استحاضة، هذا يعتبر استحاضة. ليش؟ لأنه ما يسمى نفاسا، هو لا يسمى نفاسا، وإن احتبس شهر أو شهرين مثلا، ولكن مع هذا فالدماء التي تنزل تعتبر استحاضة وتسمى بالنزيف، ولا حد لأقله. فمتى طهرت قبل ذلك تطهرت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. قال أهل العلم: يكره وطؤها قبل الانتهاء 40 عند أحمد، لقول عثمان ابن أبي العاص لزوجته: لا تقربيني. والجمهور على عدم الكراهة، لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء، وليس للكراهة دليل يعتمد عليه، وإنما هو مرجعه إلى الناحية النفسية، مرجعه إلى الناحية النفسية، فكونه قال لا تقربيني لا يدل على التحريم، وإنما علق الشرع الحكم على وجود الدم أو عدمه. فإذا انقطع وتطهرت وأصبح يسوغ لها أن تصوم وتصلي فلا يجوز لها أن تمنعه من حقه. النفاس كالحيض فيما يحل وفيما يحرم وفيما يجب وفيما يسقط به من العبادات من صلاة ونحو ذلك، غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. المفارقة في الحياة يعني التي يعني بالأقراء وتكون من ذوات الأقراء تعتد بالحيض، تعتد بالحيض. لكن لو كانت حامل، لو كانت حامل وطلقت فأجلها أن تضع حملها، هذا عام ما في خلاف، هذا لا خلاف فيه يعني بين أهل العلم. لكن لو انقطع، لو طلقت وهي في النفاس مثلا، هذا بدعي يعتبر، ولكن مع هذا يعني لا يحتسب به، ها لا يحتسب به، حتى إذا انتهى تصبر حتى تأتي الدورة، ها فتكون قرآن، ثم تأتي الدورة أخرى فتكون قرآن، ثم تأتي فتكون قرآن. فإن ارتفع حيضها بسبب الولادة، بسبب الرضاعة، بعض النساء ترضع ولا يأتيها شيء، فتنتقل إلى الاعتداد بالأشهر، ها بالأشهر، واللائي لم يحضن أي 3 أشهر. طيب، وكذلك من آل فإن مدة النفاس لا تحسب، وإنما الذي يحسب الحيض. من ولد التوأمين بينهما زمن فالحكم في بداية النفاس ونهايته من الأول، ها يعتبر من الأول، وقيل من الثاني وفاقا للشافعي، ولعله هو المترجح. يعني يقول إذا ولدت الولد الأول ثم بقيت يوم أو ساعات أو يومين، ها ثم ولدت الثاني، قالوا فالمدة عندما اعتبر المدة لا تحسب من الولادة الأولى، وإنما تحسب من الثاني، لأن بانتهاء الثاني انتهت الولادة، تنتهي الولادة. والصواب أنه من يوم ما بدأت الولادة بدأ الحساب، يعني يبدأ الحساب. لكن ثمرة الخلاف تظهر في إيش؟ فيما إذا كانت المرأة متوفى عنها مثلا، أو مطلقة وكانت في وقت الحمل مثلا، فبأيها تنقضي العدة؟ هل ينقضي بالأول ولا لا ينقضي إلا بالثاني؟ الصحيح أنه لا ينقضي إلا بالثاني، لأنه تمام الوضع، ها أجلهن أن يضعن حمل. فقال حملهن، أي حمل؟ كامل الحمل، حتى تضع الحمل كاملا. هذا هو يعني ملخص في أهم ما ورد في هذا الباب من الأحكام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. والحقيقة أن هذا الباب يحتاج إلى مراجعات مستمرة، لأن فيه من يعني بعض الأحكام وبعض الأمور التي مبنية على اجتهادات ونظر.